حورٍ عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رجل ممن كان قبلكم قتل 99 نفسا، فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض. فدلوه على راهب، فقال: إني قتلت 99 نفسا، ألي توبة؟ قال له: لا. فقتله وكمل به 100. ثم قال: دلوني على أعلم أهل الأرض. فدلوه على راهب عالم، فقال له: إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال: نعم. ومن يحجب عنك باب التوبة؟ اخرج إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما صالحين، فاعمل معه. فخرج الرجل وقد ناء بصدره إلى الأرض التي أمره الراهب أن يذهب إليها، فما خرج غير بعيد إلا وقبض، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة: إنه جاء تائبا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا في صورة رجل: أن قيسوا المسافة بين الأرضين، فإلى أيتهما كان أقرب فهو من أهلها. وأمر الله عز وجل الأرض، فقال: لهذه أن تباعدي، ولهذه أن تقربي. فلما قاسوا المسافة بين الأرضين وجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد، فغفر له فدخل الجنة. هذا الحديث هو أحد الإسرائيليات الصحيحة، وقد وقع لكثير من الناس أن الإسرائيليات تساوي المكذوبات، والصحيح عند أهل العلم أن الإسرائيليات على 3 أقسام. القسم الأول: ما صح إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا سيق سيق المدح لفاعله، فهذا يحتج به كله، طبعا بضابط سأذكره. القسم الثاني ما صح إلى قائله من بني إسرائيل. القسم الثالث ما لم يصح إلى قائله من بني إسرائيل. أنا عندي أول الأقسام: القسم الذي حكاه النبي عليه الصلاة والسلام عن بني إسرائيل وصح الإسناد إليه، وفي هذا القسم قصص كثير. عندنا مثلا قصة الساحر والراهب، وعندنا قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، انطبقت على فم الغار، وعندنا قصة جريج مع أمه، وعندنا قصة أيوب عليه السلام في بلائه، وعندنا قصة الخشبة، عندنا قصص كثير، وقصة الرجل الذي أوصى أولاده أن يحرقوه في يوم عاصف لئلا يجمعه الله فيحاسبه، وقصة المرأة التي حبست الهرة فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. قصص كثير من قصص بني إسرائيل، لكن لابد أن يصح الإسناد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وده اللي احنا بنسميه الإسرائيليات الصحيحة. وغالب أمرها أن النبي صلى الله عليه وسلم ساقها مساق المدح لفاعله، عشان كده الحجة إنما كانت لأجل هذا. القسم الثاني ما صح إلى بني إسرائيل. الفرق بينهم الأول أن الأول ما صح إلى النبي عليه الصلاة والسلام، القسم الثاني ما صح إلى قائله من بني إسرائيل. هذا القسم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يعني مثلا إذا وافق الأدلة العامة عندنا ممكن نستأنس به، كالقصة التي يذكرها أبو الشيخ وغيره أن داود عليه السلام اصطفى رجلا من أهل مملكته فغبطه أهل المملكة جميعا لقربه من داود، فلما ورث سليمان داود وأراد أن يصطفي أحدا من أهل مملكته يكون نجيه ويكون قريبا منه ويكون صاحب سره، قال: لا أجد مثل جليس أبي. فقرب جليس أبيه إليه، فازدادت غبطة أهل المملكة له، وكان ملك الموت عليه السلام يجالس الأنبياء عيانا، يجلس مع الأنبياء بصورة آدمي. طبعا ما فيش ملك ممكن يجلس مع أحد بصورته التي خلقه الله عليها، لأنه خلق عظيم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما تبدل له جبريل في غار حراء وقال: اقرأ، قال: ما أنا بقارئ. لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل إلا مرتين على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليه. المرة الأولى لما خرج من الغار رأى جبريل وله 600 جناح وقد سد الأفق. المرة الثانية رآه عليه الصلاة والسلام يجلس على رفرف ما بين السماء والأرض، يملأ ما بين السماء والأرض. أما فيما عدا ذلك فكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة دحية الكلب، وحتى الله عز وجل رد على هؤلاء الذين يريدون أن تتنزل عليهم الملائكة بشخوصها، قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني لابد أن إذا جاء ملك أن يكون رجلا لا يكون ملكا. فكان ملك الموت يجالس الأنبياء عيانا، ففي مرة من المرات جاء ملك الموت ليجالس سليمان كالعادة، وكان معه جليسه، فلحظه ملك الموت، لحظه يعني بصله كده بطرف العين، فلما نظر إليه بطرف العين ارتعد جليس الملك وهو لا يدري من هذا. فلما انصرف ملك الموت قال جليس الملك لسليمان: من هذا؟ قال: هذا ملك الموت. فقال: أنا لا أريد أن أكون أنا وملك الموت في بلد. قال: أن ماذا تريد؟ قال: مر الريح فلتقذف بي في أرض الهند أبعد ما يكون. فأمر الريح فحملته، فذلك قوله: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. رخاء يعني لا هي قوية ولا هي رخوة. المهم الريح حملت جليس الملك وراح هناك في جب في الهند، وبعد دقائق جاء ملك الموت إلى سليمان عليه السلام وجالسه كالعادة، فسأله سليمان: لما نظرت إلى الرجل؟ فقال: إن الله أمرني أن أقبض روحه في الهند، فلما رأيته هنا لاحظته، فلما ذهبت إلى الموعد المعلوم والوقت المعلوم وجدته ينتظرني هناك فاستللت روحه. ده هذه الحكاية تدخل تحت قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فأنا لما أكون بأشرح هذه الآية فلا مانع أن أذكر هذا الجنس من الإسرائيليات. ليه؟ لأنه يدور مع الأدلة العامة عندنا، يوضحها ولا يضادها. أما القسم الثالث من بني إسرائيل اللي هو الذي لم يصح إلى قائله من بني إسرائيل، فهذا نحن نطرحه كله. فنحن اليوم مع الجنس الأول من الإسرائيليات، وهي ما يطلق عليه العلماء الإسرائيليات الصحيح، مع رجل قتل 99 نفسا، يعني ارتكب أعظم ما يمكن أن يرتكبه إنسان بعد الشرك بالله. ولعظمة الدماء فهي أول ديوان ينصب يوم القيامة، لا ينصب قبل لا ينصب قبل ديوان الدماء ديوان، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: يأتي المقتول وقد حمل رأسه على كفه ويجرجر قاتله فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، بأي ذنب قتلني. والآية التي تعرفونها جميعا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. 5 عقوبات. هذا بالنسبة للذي يقتل مؤمنا متعمدا. يرى بعض العلماء الذين لا يرون لقاتل المؤمن توبة أن الله عز وجل أخلى الآية من الكفارة إشعارا أن توبته لا تقبل لجسامة ما فعل، وقد روى الإمام النسائي في مجلسين من إملائه بإسناد صحيح إلى سفيان بن عيينة رحمه الله قال: كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو أهون الذنوب، ولذلك لم يجعل الله للكذب كفارة. يريد أن يقول إن الكذب من أعظم الذنوب، لكن الشاهد الذي أريده من كلام سفيان: كل ذنب جعلت فيه الكفارة فهو أهون الذنوب. ليه؟ تو ما بتكفر يسقط الذنب، لكن المشكلة أن يكون هناك ذنب بلا كفارة، يلقى الله عز وجل المجرم بذنبه كاملا. ولصراحة الآية ولخلوها من الكفارة اختلف أهل العلم هل لقاتل المؤمن توبة أم لا. فذهب ابن عباس في رواية، وزيد بن ثابت في رواية، وأبو هريرة في رواية، إلى أنه لا توبة له. ونقول في رواية ليه؟ لأن هذا معناه أن كل صحابي ذكرته له رواية أخرى بأن له توبة. طيب التناقض الظاهري ده حله إيه؟ حله الواقع، قد يكون له توبة فيغلظ عليه في موضع دون موضع. وأحيانا من فقه أهل العلم أنهم يتركون أحاديث الوعيد ولا يفسرونها أحيانا، لأنهم لو فسروها لا تؤتي ثمرتها. يعني مثلا: تارك الصلاة كافر، أو من ترك الصلاة فقد كفر، أو العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الأئمة كسفيان الثوري، كأحمد بن حنبل، وجماعة من أهل العلم لا يفسرونها. يعني لا يفسرونها، يعني ما يعملش تفصيل في المسألة. تارك الصلاة كافر، قال لك سيبها كده ما تفسرهاش. أصل أنت لو فسرتها الذي يترك الصلاة سيستهين ويتمادى في ترك الصلاة، طب هتفسرها إزاي؟ قال لك ما حنقول كفر دون كفر. تارك الصلاة كافر يعني مش معناها كافر خارج من المل، إلا إذا جحد، أما إذا كان متكاسلا لا يبقى مش كافر. حل لو دخلنا في التفصيل ده، فتارك الصلاة سيستمر في ترك الصلاة، لأن في الآخر يقول طب أنا في الآخر أنا مسلمة، صح أنا مجرم وكل حاجة وإن أنا مرتكب لذنب عظيم لكن ما كفرتش، فقد يحمله هذا على ترك الصلاة. غير لما تقول له تارك الصلاة كافر وتسيبه يفهمها زي ما عايز، لا سيما كلمة كافر دي في الاصطلاح كافر يعني خرج من الملة، طالما أن هناك ليس هناك قرينة تصرفها عن الخروج من الملة يبقى هي الأصل أنه خرج من الملة. فيوم يقول لك إيه؟ سيب المسألة زي ما هي، لا تفسر نصوص الوعيد حتى تؤتي ثمرتها. ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلين. طب ليس منا يعني إيه؟ يعني من غيرنا، من غيرنا اللي هم مين؟ كفر. فيقول لك سيبها زي ما هي. لو قلت إن لطم الخدود معصية ولكن لا يخرج المرء بها من الملة هيلطم، طالما أنا مسلم الحمد لله ولم أكفر، ويعني ضاق صدره فلطم. غير لما يبقى عارف ليس منا فيوم يخاف، يقول لك ليس منا يعني كفر. الجماعة بتوع التكفير والهجرة زمان مسكوا كل الأحاديث التي فيها ليس منا ليس منا، كل ما يلاقوا واحد ليس منا يدلوا الكارت الأحمر على طول، طلعوا برا الإسلام. فمرة جمعني به رجل، جمعني بمجلس برجل من بتوع التكفير دول، فهو وثلاثة أربعة، فجاب بقى ليس منا ليس منا، فقلت له طيب. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث زيد بن أرقم: ليس منا من لم يأخذ من شاربه. ده يبقى إيه عندكم؟ قال ليس منا، كلام واضح عربي مش محتاج تفسير. لا، قلت له لا، أنا عايزك تفسره لي، وأنا اخترت المثال ده بالذات. قال لي ليس منا يعني كافر. قلت له طب صاحبك اللي وراك بيبرم شنباته ده يطلع ايه بقى؟ ساكت عليه ليه صاحبك اللي وراك ده؟ وكنا سبحان الله مع بعض في زنزانة واحدة، فكان هما لما يصلوا جماعة الإمام بتاعهم يغلط في الصلاة، نيجي نرده ما يرضاش يقبل مننا. طب ده يا ابني هنألف قرآن، ها ما يرضاش يقبل مننا ليه؟ اصل احنا كفرة خلاص، فما ياخدش ايه اي معلومة من كافر، يفضل ايه تهته في الصلاة مش عارف يجيب الآية، لكن ما ياخدش مننا الايه، ما ياخدش مننا ال. فهؤلاء اتوا على كل ما قيل فيه ليس منا. لا، الضابط كما ذكرته أنا، إذا كنا حنلقيها هكذا على سبيل الترهيب يبقى لا تفسرها، تأتي ثمرتها أكثر. إذا كنا حندخل في بحث بقى أصله إيه وفصله إيه والكلام ده، فلا مناص حينئذ من التفسير. فالصحابة الذين اختلفت آراؤهم في مسألة قاتل المؤمن له توبة أم لا، كل موقف كان فيه فتوى. يعني ابن عباس لما قيل له القاتل المؤمن توبة، قال ثكلته أمه، أنى له توبة؟ في الوقت الذي روى الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد بسند صحيح عن عطاء بن يسار، قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما وقال: يا ابن عباس، إني خطبت امرأة فأبت أمها أن تنكحني وأنكحت رجلا آخر، فغرت عليها فقتلتها، ألي توبة؟ فقال له: أمك حية؟ قال له: لا. قال: اتق الله وتقرب إليه بما استطعت. قال عطاء: فلما انصرف الرجل سألته عن حياة أمه، لما سألته عن حياة أمه؟ فقال ابن عباس: أنا لا أعلم شيئا يقرب من الله مثل بر الوالدة. يبقى ابن عباس يرى للقاتل المؤمن توبة في هذا الوضع. وروى يزيد بن هارون عن أبي مالك عن سعد بن عبيدة أن رجلا جاء ابن عباس في ملأ من أصحابه فقال له: ألقاتل المؤمن توبة؟ قال له: لا. فلما انصرف الرجل قالوا له: يا أبا العباس، أولم تفتنا قبل ذلك أن له توبة؟ قال: هذا رجل رأيت أنه يريد أن يقتل مؤمنا، بس جاي عايز يأخذ رخص. فقرأ ابن عباس وجهه على شر وناوي يروح يقتل، فكسره ابن عباس. قال: فلما أرسلنا خلفه وجدناه يريد أن يقتل مؤمنا فعلا. ودي بقى فراسة العالم. طيب، واحد يقول لك يعني هي المسألة مسألة مزاج؟ ما هو كده احنا مش عارفين ما هو ضابط الفتوى. مرة أقول له لا يجوز، ومرة أقول له يجوز، ما هو الضابط؟ العلماء يقولون، وخلي بالك من القاعدة دي لأنها بتحل مشاكل كثير، العلماء يقولون إذا كان هناك حكم مختلف فيه على قولين وكلا القولين له دليل، يبقى من حكمة المفتي أن يستثمر كل دليل في مكانه طالما الأدلة لها قوة، فيستثمر حينئذ كل دليل في مكانه. بل إنهم أحيانا يرون تفاوتا بين الأدلة فيستثمرون ثمرة الخلاف بين الأدلة. زي إيه كده؟ النكاح بغير إذن الولي على مذهب أبي حنيفة هو جائز لعمومات نصوص عندهم، ولأن النصوص الصريحة عندهم ضعيفة هم يضعفونها. أما بقية أهل العلم فيردون على الحنفية ويقولون كل، بل الأحاديث صحيحة لا ريب في صحتها، وصححها جماهير المحدثين وإليهم المرجع في التصحيح والتضعيف، مع ظواهر آيات في كتاب الله أيضا ترشح أن المرأة لا يجوز أن تزوج نفسها. فصار عندنا مذهبان، مذهب الجمهور وهو أنه لا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها، ومذهب أبي حنيفة وهو جواز ذلك. افترض أن رجلا تزوج على مذهب أبي حنيفة، 2 شهود مع موافقة المرأة بلا ولي. أنا عندي النص حديث عائشة، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، 3 مرات. وحديث أبي موسى الأشعري لا نكاح إلا بولي. طب لما يجي لك واحد يقول لك والله أنا تزوجت بغير إذن الولي، ما حكم نكاحي؟ هتقول له أنت زان وأولادك أولاد زنا على أساس أن النكاح باطل؟ لا، ما فيش حد من أهل العلم أفتى بهذا أبدا، إنما أهل العلم يقولون النكاح باطل لكن الآثار المترتبة عليه آثار شرعية. يبقى ما أقدرش أقول أن الرجل الذي تزوج بغير إذن الولي زاني، لا مش زاني، والأولاد ينتسبون إليه، هم ينتسبون إليه، ده اسمه نكاح شبهة، نكاح شبهة. ونكاح الشبهة تترتب عليه آثار. المسألة تحتاج إلى تفصيل، وهي طبعا فيها كلام أكثر من هذا، لكن ليس هو موضوع موضوعنا في هذه الساعة أو في هذه المحاضرة. إذن أنا لما أقرب ابن عباس مرة قال له توبة مرة قال ليس له توبة، تنزيل كل دليل في مكانه، هذا هو الذي يسلكه أهل العلم. فأعظم ديوان هو ديوان الدماء، ولذلك هو الذي ينشر أول ما ينشر يوم القيامة. هذا الرجل قتل 99 نفسا، ذبحهم ذبح النعاج، وواضح عجز القرية كلها أن تتخذ معه موقفا إيجابيا فتوقفه عن جرائمه. وأغلب الناس لما يكون في واحد مفتري في مكان وعنده قلب جسور جريء لا يتورع أن يقتل، وقد يمثل بالجثة، تجد أغلب الناس يجبنون عن مواجهته، بل يستخدمون المثل الذي يقول إذا لم تستطع أن تقتل عدوك فصاحبه. يبقى هو فتوة وماشي وتلاقي حواليه مجموعة من جماعة اللي هم عملين يؤذونه أزا على القتل. طب هو ماشي معاه ليه؟ حتى لا يقتل، ما معرفش يقتله يصاحبه. ده المثل الدارج اللي عند الناس النهاردة. بل إن في بعض الناس قد يكون أداة شر بالنسبة له، يعني لو لقى ثلاث أربع أيام كده هادي كده يقول لي يا أبو السباع أنت عيان ولا إيه؟ بقالك يومين ثلاثة لا قتلت حد ولا خبطت حد ولا الكلام ده، وبعدين أنت استمريت بالمسألة ديت ممكن يقفوا لك ها؟ لا، مفيش أسبوع يعدي إلا ما تاخد لك خمسة ستة ذبح كده وبتاع، تقول نحن هنا. طب ده الذي يؤذه أذى على القتل ده، إنما يريد أن يحتفظ بحياة نفسه فعمل القصة دي. يبقى رجل له من يحطب في هواه وأغلب الجماهير خائفة، ولذلك لم يرده أحد، جرائمه كثيرة، ضحاياه كثيرة، ومع ذلك كما في الحديث أذن الله له بتوبة. ده حتى لا يستكثرن أحد ذنبه وإن كان عظيما، لأن ذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء، لا يجوز لأحد قط أن يجعل ذنبه مهما عظم أعظم من رحمة الله، لأن رحمة الله عز وجل كما بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله خلق الرحمة مئة جزء، أنزل على الأرض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة، حتى أن الدابة العجماء أي التي لا تعقل لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. شوف بقى من لدن آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة كم مليار بني آدم، وساعات الواحد من كثرة الشفقة على الناس بقى قلبه يتقطع، وانت يدوبك خدت لحسة كده من الايه من هذا الجزء. طب أين بقية الأجزاء وهي التسع والتسعون؟ هذه ادخرها الله عز وجل لعباده في عرصات القيامة. يعني شوف في عرصات القيامة حديث يعرفه أهل العلم بأنه حديث البطاقة. حديث البطاقة من أرجى أحاديث أهل السنة بالنسبة للعصاة. قال صلى الله عليه وسلم يصاح برجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يصاح يعني ينادى عليه، فتأتي به الملائكة وتأتي بصحائف أعماله 100 سجل، كل سجل كمد البصر، 100 دفتر. الدفتر ده الورقة طوله عرض قد ايه؟ شوف انت اخر منتهى بصرك لو انت واقف في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، شوف اخر بصرك اين ينتهي من الجهات الاربع، هو ده طول عرض الورقة، وهذه ورقة في دفتر، ومش دفتر واحد، دول 99 دفترة. كل هذه الدفاتر ذنوب. فربنا تبارك وتعالى يقول انظر يا عبدي هل ترى فيها شيئا لم تعمله؟ لا، يقول عملتها يا رب. 99 دفتر ايقن بالهلاك، محطوطين على كفة ميزان والكفة الثانية فاضية. فلما أيقن أنه من أهل النار قال الله عز وجل له: عبدي إنه لا يظلم عندي اليوم أحد، وإن عندنا لك بطاقة. فتخرج بطاقة هكذا مكتوب فيها لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة في كفة في مقابل السجلات، فتطيش السجلات ولا يرجح باسم الله شيء، يعني ما فيش حاجة توضع في مقابل اسم الله عز وجل فترجح باسم الله عز وجل. ده حديث اسمه حديث البطاقة، وحمزة الكناني له جزء في هذا الحديث الجليل جمع طرقه كلها، وهو من أرجى الأحاديث بالنسبة للعصاة. فهذا الرجل برغم أنه قتل 100 نفس، وطبعا إبليس من وراء هذه الجرائم يضخم الغل والغضب في صدره ويعميه فيقتل. أذن الله عز وجل له بتوبة. وفي ناس ربنا عز وجل أخرجهم من جب العصيان وضعهم على قمة الولاية، ولذلك لا ترتكب ما يحذر أهل العلم منه ويقع فيه كثير من العصاة. يقول أهل العلم: من علل التوبة الالتفات إلى الذنب. في واحد عمل ذنبا كبيرا، كل ما يجي يتوب وعايزين شو نفسه تتفتح للشغل يفتكر الذنب بتاعه، ييأس فيكف عن العمل. ما هي دي مصيبة. قالوا: لا تلتفت إلى الذنب، خلاص الذنب اتعمل وخلاص. وانت عارف ده شبيه بإيه في دنيا الناس؟ الطلبة اللي بيطلعوا من الامتحانات يراجعوا مع بعض. طب انت طلعت ورجعت مع صاحبك وطلعت ان انت غلطان وحتسقط في المادة، ده بيكون مردوده ايه عليك؟ بتصاب بالإحباط، تيجي تذاكر المادة اللي بعدها ما تعرفش تذاكر، ممكن تسقط في المادة اللي بعدها وتجيب تقدير سيء. خلاص اللي اتكتب اتكتب، لا تستطيع له تحويلا ولا تبديلا. يبقى من الأخطاء اللي الطلبة يقعون فيها انه يطلع من الامتحان يراجع مع ايه؟ مع صاحبه. خلاص اللي اتكتب اتكتب. اذا كان في هناك وسيلة الى استدراك ما فات ماشي الحال، ما فيش وسيلة الى استدراك ما فات اعتقد ان انت بتجاوب كويس جدا وعشان نفسك تتفتح للمادة الجاية، جايز يحصل نوع من التعويض. وهذا شيء يعني وقع لي لما كنت طالبا في الثانوية العامة وخرجنا من امتحان الميكانيكي، وكان في صديق لنا احنا كنا بنقول ده عبقري الميكانيكي. طلعت اراجع معاه وكانت الميكانيكا 3 أسئلة، طلع لي 2 غلط وسؤال واحد فقط هو اللي ممكن يمشي. فلما رأيت ذلك وأنا باخد داخل على أساس أن أجيب مجموعة أدخل بيه طب بقى والكلام ده، فلما شفت القضية كده قلت خلاص أنا راسب هذا العام، واتخذت قراري بأنني لن أكمل الامتحان. طبعا أخي الأكبر تدخل بلطافة كده وقال لي ادخل وجاوب، ولما تعيد السنة وانت ناجح احسن ما تعيدها وانت راسب، على الاقل هيبقى شكلك حلو، فادخل اكتب. فدخلت بقية الامتحان اكتب اللي على مزاجي، والسؤال اللي عايز تفكير اسيبه، كان ممكن اكتب فيه بس خلاص ما انا هعيد السنة فيعني هتعب ليها. فلما ظهرت النتيجة اخر السنة طلعت أنا في مادة الميكانيكا أعلى من صاحبي الذي راجعت معه، طلعت أنا جايب 13 من 15 وهو جايب 10 من 15. طب انا لو طقت في دماغي بقى مانش هجاوب وهعيد السنه وهطلع واسيب الامتحان، طب ما ده ايه كان سببه يعني؟ عشان كده بقول لك لا تلتفت الى الذنب، كل ما تبص لي تقول اه هروح في داهيه فيوم يحصل لك احباط، لا امضي ولا تلتفت. وتمثل قول القائل وهو بلال بن سعد رحمه الله، قال رب معصية أورثت ذلا وانكسارا، ورب طاعة أورثت عزا واستكبارا. يعني ممكن الذنب ده هو اللي دخلك الجنة والطاعة دي تدخلك النار. إزاي؟ قال لك عمل ذنبا فانكسر قلبه، فكلما تذكر ذنبه جد في العمل حتى يخرج من الذنب، فلا يزال يجد ويجد ويجد حتى لقي الله جادا. وهذا الذي أثبت الطاعة، يقول لك الحمد لله أنا عملت اللي علي، فلا يزال يغتر ويغتر حتى يدخل به النار. والحقيقة في سير العلماء وأحوال الناس أحاديث كثيرة ووقائع كثيرة لأناس كانوا في جب العصيان ثم صاروا من أولياء الله. ممن أتذكرهم؟ الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض ده ذكروا له أكثر من واقعة في توبته. إحدى الوقائع تقول أنه كان متخصصا في سرقة نادرة، ما بيسرقش زي بقية الناس، لا، السرقة التي تخصص فيها نادرة. كان يسرق الحجاج، يوم رايح في الطريق، انت رايح فين؟ رايح حج. طب معاك قد ايه؟ معايا كذا، هات المحفظة وهات الفلوس. وساعات يخلعوا هدوم فيرجع الناس أدراجهم إلى بلادهم، فكان يصدهم عن البيت العتيق. فمرة من المرات كان هو الفضيل، وكان الفضيل فتوة مش محتاج لمعاونين ولا الكلام، فكان الفضيل بيختبئ في بعض الخرابات، مكان خربان جدار مهدود نصه وبتاعه الكلام ده. فالفضيل راكن ظهره على الجدار، أتاري اتنين من الحجاج المساكين عايزين يستريحوا، فقاموا ركنين ظهرهم على الجدار من ناحية تانية. فالرجل بيقول لصاحبه بيقول يلا يلا بينا بسرعة قبل أن يتنبه لنا الفضيل. طبعا الفضيل سامع ليه؟ سامع الحوار. أول ما قالك الراجل قال لصاحبه كلمتين دول، فزع الفضيل بن عياض وقال هؤلاء أقوام خرجوا يؤمون بيت الله لا يخافون غير الفضيل. فخرج وعزم على أن يتوب. ده حكاية في توبة الفضيل. الحكاية الثانية ويمكن هي أشهر، كان الفضيل يعشق جارية، ففي يوم من الأيام حب يتسلق السور عليها، فعلا تسلق السور وهو نزل لها من على السلم، سمع قارئا يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال فتسمرت قدماي على الدرج وقلت آن يا رب آن يا رب، ونزل من على الدرج وكان الفضيل بن عياض. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم الرجيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
فاصل إعلاني.